أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الثالث، أن يكون مسجد الجبهة مما يصح السجود عليه. ذكرنا أن المقصد الرابع هو في مكان المصلي، وفيه شروط. الأول الإباحة، والثاني أن لا يكون الرجل والمرأة محاذيين حال الصلاة، أو كانت المرأة، يعني لا تكون المرأة متقدمة. الثالث الذي نحن فيه فعلا، أن يكون مسجد الجبهة مما يصح السجود عليه، يعني أن مسجد الجبهة له شروط خاصة إضافية. المسألة 548 يقول السيد: يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة. هاي تقدم في مسألة 420، ذكرنا أن مسجد الجبهة يشترط فيه الطهارة دون بقية المساجد على رأي السيد الله يحفظه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها. فإذا مسجد الجبهة أولا طاهر، ثانيا أن يكون من الأرض أو من نباتها، هذا هو الشرط الثاني. طبعا وسيئتي إن شاء الله، أو القرطاس يعتبر لعله نوع ثالث على تفصيل يأتي في مسألة 551. والأفضل، السيد الله حفظه يعني يقول: أي شيء يصدق عليه أرض أو نبات الأرض، كما سيأتي أنه الأرض كن يصدق عليه الأرض، والنبات أن لا يكون من المأكول والملبوس، هذا يجوز السجود عليه. نعم، الأفضل أن يكون محل السجود ومسجد الجبهة من التربة الشريفة الحسينية، من التربة الشريفة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والتحية، فقد روي فيها فضل عظيم. الرواية تقول: قال عليه السلام: إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السابع. صفحة 297، الجزء الرابع، المباني. فقد روي فيها فضل عظيم، إشارة إلى هذه الرواية. يخرق الحجب السابع، ولا يجوز، مطلب آخر، السجود على ما خرج عن اسم الآر من المعادن. المعادن على قسمين، وتقدم الكلام عنه أو عنها، عن المعادن في أكثر من مورد. المورد الأول في التيمم، المورد الأول تقدم عدد في التيمم، لابد من التيمم على شيء يصدق عليه الأرض، وذكرنا هناك المعادن، قسمناها قسمين: المعادن التي لا زال يصدق عليها أرض فيجوز التيمم بها، وكذلك يجوز السجود عليها. وأما المعادن التي خرجت عن اسم الأرض نقول بالتالي لا، هذا ليس أرضا وخرجت عن اسم الأرضية، فلا يجوز السجود عليها. فلهذا قال: ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن. ليش؟ لأجل الاشتراط، احنا اشترطنا أن يكون محل السجود من الأرض، كالذهب والفضة وغيرهما. الذهب والفضة ليسا من الأرض أو خرجا عن اسم الأرض من دون ما لم يخرج عن اسمها. بعض المعادن تبقى اسم الأرض عليها وصادق، كالأحجار الكريمة من العقيق، الفيروزج، الياقوت، العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها. فإن الشأن، يعني السجود على الأحجار الكريمة التي يصدق عليها الأرض، يجوز السجود عليها، على هذه الأحجار الكريمة التي يصدق عليها الأرض. بالتالي لماذا؟ لأنها أرض. جيد. ثم يقول السيد: كما يجوز السجود على الخزف والآجر والفحم وعلى الجص والنور حتى بعد طبخهما، طبخ الجص والنور. هذا أيضا تقدم في باب التيمم، فيما يتيمم به، مسألة 357. وفي باب المطهرات، شوف هذا المورد الثاني، قضية المعادن وقضية صدق الأرض وعدم صدق الأرض، تقدم الكلام عنها زين في التيمم فيما يتيمم به لابد أن يصدق عليه اسم الأرض، وتكلمنا هناك أن بعض المعادن يصدق بعض المعادن ما يصدق، وتكلمنا عن الخزف والآجر والجص والنورة، قلنا الجص والنورة حتى بعد حرقهما يصدق ولم يخرج عنهما اسم الأرض. كذلك فيما في المطهرات الأرض، الأرض تطهر باطن النعل والقدم والحذاء وهكذا، قلنا يا أرض هم تكلمنا عن هذا الموضوع. إذن الآن في ثلاث موارد تكلمنا عن الأرض وصدق الأرض والمعادين. ثم يقول السيد احنا قلنا يشترط في محل السجود الطهارة وأن يكون من الأرض ونباتها، وتكلمنا عن الأرض، تعال للنبات، ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات كالرماد وعلى ما ينبت على وجه الماء. على ما ينبت وجه الماء لا يسمى نبات، احنا نريد النبات الذي شنو ينبت على الأرض، فلهذا قال أن يكون من الأرض ونباتها، نبات الأرض. أما نبات غير الأرض صدق النباتية مو حقيقية، بل حتى لو كانت حقيقية فمو نباتية أرضية، احنا نريد نبات الأرض. الروايات تقول الأرض ونباتها، فما ينبت على وجه الماء هذا لا يسمى نباتا أو لا يسمى نبات الأرض. زين مين ينبت على الأرض؟ ينبت على الماء. وكذلك لا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات، شنو هذا الفحم اللي انحرقه ويصير رماد، هذا بعد ما يصدق عليه نبات. جيد. وفي جواز السجود، هذا مطلب ثاني، إذن النباتية يكون حافظ على نباتية الأرض، إما إذا لم خرج عن اسم النباتية أو نباتية لغير الأرض كنباتية الماء ما ينبت على الماء، هذا لا يصدق السجود أو لا يصح السجود عليها. ثم يقول السيد وفي جواز السجود على القير والزفت إشكال، فلا يترك الاحتياط بتركها، يعني أحوط وجوبا عدم السجود عليها. طبعا أحوط وجوبا عدم السجود عليها إذا كان أكو مثلا أرض يجوز، يعني يوجد شيء يجزم به أنه يجوز السجود عليه فيقدم على القير والزفت. ليش؟ لأن احتياط وجوبي، يعني ما عندنا فتوى بجواز السجود عليها ولا فتوى بعدم جواز السجود عليها، لأنه دليل مو دليل متضارب كما سيأتي، النصوص متضاربة. نعم لو انحصر الأمر بين الزفت والقير وبين ما لا يصح السجود عليه يقدم الزفت والقير، ليش؟ لاحتمال أنه من الأرض أو صدق الأرض عليه، بخلاف ما لا يصح السجود عليه أصلا ما عندنا احتمال، هذا يأتي إن شاء الله. فلهذا يقول وفي جواز السجود على القير والزفت إشكال، ليش؟ نصوص متضاربة، بعض قالت لا تسجد على القير وبعض قالت لا بأس به. صفحة 298 الجزء الرابع المباني. هسه عرفنا المستند، نعم يقدمان منه الزفت والقير على غيرهما، على غير من؟ على الزفت، على غير الزفت والقير مما لا يصح السجود عليه، المفروض سيدي يذكرها. عند الاضطرار، عند الاضطرار يجوز السجود على ما يصح، على ما لا يصح السجود عليه، مضطر يجوز السجود على اي شيء، سيأتي ان شاء الله الكلام عنه. عند فقد ما يصح السجود عليه انا مضطر انا ازيد عليه من؟ على ما لا يصح السجود عليه، ولكن مع وجود القير والزفت يقدم القير والزفت. ليش؟ لأن ما عندنا فتوى بعدم جواز السجود عليه حتى أنه قال متخيرين بين القير والزفت وبين مثلا الثوب أو ظاهر الكف، لا، القير والزفت أكو احتمال أنه مما يصح السجود عليه فيقدم عليه من؟ على الثوب وظاهر الكف. فلهذا قال نعم يقدمان القير والزفت على غيرهما، على غير القير والزفت، من هاي من عن التقييد، وهذا تقييد واضح، من غيرهما مما لا يصح السجود عليه عند الاضطرار. زين الآن عرفنا بأن النبات لابد أن يحافظ على نباتيته من الأرض، أما إذا لم يكن نبات الأرض أو كان نبات وخرج عن اسم النباتية مثل الرماد هذا ما يصح السجود عليه. أكو شرط آخر بالنبات، لابد أن لا يكون من المأكول ولابد أن لا يكون من الملبوس كما دلت عليه النصوص المتعددة. قال السيد 549 المسألة يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا كالحنطة والشعير والبقول والفواكه، هاي كلها نباتات الأرض، ولكن دلت النصوص على أنه لا يجوز السجود عليها. النصوص صفحة 298 الجزء الرابع المباني. فالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكول هذا كله ما يصير ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على الأحوط لزوما. زين أكو بعض الفواكه قبل لا توصل لزمان الأكل، هذا هل يجوز السجود عليها أو لا؟ سيد خالد احتياط لزوما. لماذا؟ لأن الإطلاقات يشمل ما لو كان قابلا لذلك، يعني يعني وإن كان قبل زمان وصولها إلى زمان الأكيد. والانصراف، الانصراف لا يشمل هذه المورد، هذا المورد اللي هو النباتات التي لم تصل إلى زمان المأكول فعلا. فنحن والإطلاق ما يصير أنه هذا مأكول ولو في المستقبل مما يصح أن يكون زين، ولو قوة مو فعلا. والانصراف إلى الفعلية، يعني نقول الآن هذا يكون مأكول ما يصير، أما بعد فترة يلا يصير مأكول، يصير سجود عليه، هذا الانصراف. فالسيد لم يلزم بأحد الأمرين، لا الإطلاق حتى يقول بعدم الجواز على نحو الفتوى، ولا الانصراف عن هذا المورد وهو ما لم يكن فعليا مأكولا على نحو الفعلية، فبالتالي يلزم بجواز السجود عليه. فالسيد لم يلزم بأحد الأمرين حتى أعطى لزوما، قال ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على الأحوط لزوما، أو احتياج أكلها إلى عمل من طبخ أو نوحه، نفس الكلام نفس المستند، إطلاق وإنصراف، أو احتياج أكلها إلى عمل من طبخ أو نحوه. نعم يجوز السجود على قشورها بعد الانفصال، الانفصال منين؟ من الفاكهة القشر، إذا كانت القشور يعني مما لا يؤكل، هو هذا المستند. الآن بالنسبة للفاكهة تؤكل ما زل عليها، أما إذا قشرتها وفصل القشر عن الفاكهة فهذا نبات قشر فصل من المأكول وهو مما لا يؤكل، فتنطبق عليه الضابطة، نبات مما لا يؤكل وهو قشر، مثلا قشر الرمان مثلا إذا ما يؤكل زين، أي قشر البطيخ قشر الرقي ما يؤكل، بخلاف لعله قشر الباذنجان قشر الطماطم قشر الخيار هذا يؤكل، فما يصير زين جيد. وإلا يعني إذا كانت القشور بعد الفصل أيضا تؤكل، خلينا نمثل من عندنا قشر التفاح قشر الخيار هذا يؤكل، فلا يجوز السجود عليها مطلقا، مطلقا عن شنو؟ قبل أو بعد الانفصال، قشر الخيار والتفاح هو قالها سبحان الله. زين بدل أحوط لزومان ترك السجود على نخالة الطحين الحنطة والشعير، بل مطلق القشر الأسفل للحبوب. طبعا عندما نأتي للإطلاق زين هذا صار من غير المأكول، إطلاق نخالة حنطة والشعير بعد من غير المأكول، فالمفروض ما ناكله، لكن قد يدعي الانصراف زين أنه هذا النخالة الحنطة والشعير صحيح صار غير مأكول، بس ينصرف الدليل عن هذه الموارد، نخالة الحنطة والشعير تلحق بالحنطة والشعير عرفا زين، فبالتالي لا يصح السجود عليها. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، قال بل أحوط لزوما ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير، بل مطلق القشر الأسفل للحبوب، نفس الكلام. وأما نواة التمر وسائر النواة، يعني مثلا نواة المشمش زين، نواة هذا اللي هو أيضا عندنا مشمش العنجاص السحلة ذاك الثالث، والله نسيت، لأن كل النوى نواة التمر وسائر النوى فيجوز السجود عليها. لماذا؟ لأن هذه قطعا مما لا تؤكل، فبالتالي نبات مما لا يؤكل يجوز السجود عليها. وكذا التبن والقصيل والجد، هذه بعد واضح نباتات لا تؤكل فيجوز السجود عليها لعدم صدق المأكول عليها. زين هذا هو الشق الأول، عرفنا بأن الجواز السجود على النبات أن لا يكون مأكولا، وذكرنا مصادق دخلنا بها. وأما ما لا يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعام المستوجب لإقبال النفس على الأكل، فالأحوط للزمن عدم السجود عليه. هسه ناس يديها أيضا احتياط للزمن، لماذا؟ يقول لعدم صدق موضوع النهي، أنه هذا ما لا يتعارف أكله، لا يتعارف أكله فلا يصدق أنه مأكول، فالمفروض نسجد عليه يجوز زين، لكنه الانصراف عن هذا المورد لأنه شنو صلاحيته أن يؤكل حسن الطعم، النفس تقبله زين، ولكن هذا المورد السيد لم يلزم بأحد الأمرين، لم يلزم بعدم صدق الموضوع النهي، حتى شنو يقول أنه هذا ما يصدق عليه الأكل، لا يؤكل على أنه عرفان لا يؤكل، فبالتالي شنو فيجوز السجود عليه، فما كنه النهي وارد في المأكول، هذا لا يؤكل حتى على أنه المتعارف، ولكن الانصراف إلى دور أنه مما كان له حسن الطعم وتقبل النفس على أكله. زين خلينا نقول مثلاً أعطني عندي مثال لعله بيتسامح، هذا يسموه الطرطيع أو جوجلة. زين لعله هذا ما متعارف أن يؤكل، ولكن إلى طعم تقبل النفس عليه. زين فهذا سيد لم يلزم بأحد الأمرين حتى أطل زيومه. ومثله يعني ومثل الذي فيه أنه لا يصدق مأكول عرفاً ولكن له طعم وتقبل النفس عليه، مثله عقاقير الأدوية، هذا لا يتعارف أكله ولكن النفس تستطعمه أو تأخذه بشكل طبيعي. إلا ما يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع أو يطبخ فيه كورد لسان الثور وعنب الثعلب فإنه يجوز السجود عليه. إلا ما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع، نعم نجي ورد اللسان الثور وورق العنب والثعلب هذا لا يؤكل، ورد لسان الثور وكذلك العنب وعنب الثعلب عفوا لا يؤكل، لكن هذا ينقع ويعطي طعم للماء ويشرب، نقول هذا مما لا يؤكل، واضح فإنه يجوز السجود عليه. وكذا يجوز السجود على ما يؤكل، هذا ليش مولا أنا قلت شرط من شروط أن لا يكون مأكولا، نقول لا نعم ذاك في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار يجوز السجود على ما على كل شيء طاهر ومن ضمنه ما يؤكل. قال وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة. طبعا الدليل وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة أو المخمصة باعتبار أن الشرطية تكون إما للاختيار. زين أنا بعد هاي وين مأشرها؟ زين وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة أو عند بعض الناس نادرا إذا لم يعد من المأكول عند غيرهم. نحن والموضوع عندنا هاي مصداقين، مصداق الأول ما يؤكل عند الضرورة، أنا مضطر أنه أزيد على هذا، فبالتالي بالاضطرار يرفع الشرطية حسب الدليل، يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة. عفوا هذا شرح صحيح، هسه اشرحه. الآن عندنا بعض المأكولات، بعض النباتات لا تؤكل إلا عند الضرورة، فالآن هذا ما يصح عليه أنه مأكول بنحو المتعارف. هو شو مطي المثال سيد الله حفظه هناك في بعض الأمور، ما ذاكر مثال، أكو بعض النباتات ما تؤكل إلا عند الضرورة، يعني مثلا دول البجيش دول مثلا يتيهون في مكان معين فشقوم يأكل بعض الأمور اللي هي ما يصدق عليها أنها مأكول، بس بضرورة بعد تكون يسد جوعا. فهنا السيد الله حفظه يقول يجوز السجود عليه، ليش؟ لأنه لا يصدق عليه موضوع النهي، ليش؟ لأنه هذا غير مأكول عرفا. يا أبو مأكول عند الضرورة، يقول مأكول عند الضرورة لا يدخله في صدق المأكول، يعني واحد إذا واحد عنده ضرورة يأكل حتى الخشب، يأكل حتى أي شيء ما يصدق عليه مأكول لأجل سد الجوع اللي عنده. تبن جد، هذا التبن والجد غير مأكول عرفا، ولكن واحد إذا مات من الجوع راح وصل إلى مرحلة شنون الضرورة والمخمصة والجوع الشديد، يأكل التبن يأكل في الشيء حتى يسد رمقه حتى لا يموت. نقول الضرورة والمخمصة لا تخرج غير المأكول إلى المأكول، صحيح نقول يجوز الأكل عند الضرورة، ولكن هذا يبقى أنه غير مأكول عرفان، فهذا يجوز السجود عليه. نعم وكذا يجوز السجود على ما يؤكل، مو يؤكل عرفان، على ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة. لماذا؟ مو هذا يؤكل، قال نعم يؤكل، مو متعارف، مو كل واحد يأكله، عند الضرورة واحد يأكل، هذا بعد يؤكل غصبا عليه يريد يسد الرمق مالته. فلهذا صفحه 300 الجزء الرابع المباني يقول لانه ليس من قسم المأكول العرفي، فالمراد من المأكول ليس من يكون قابل للاكل او ما يكون سادا للجوع، ولذا لا يعد التبن من المأكول وان كان يسد الجوع. جيد. او عند بعض الناس، بعض الناس عندهم قابليه ياكلون التبن والجيت والشيء الغير مأكول عرفا، نقول هذا أيضا ما يخرجه من غير المأكول للمأكول، هذا إنسان شاذ عنده قابلية، فهذا ما يصدق أنه مأكول عرفين. أو عند بعض الناس نادرا إذا لم يعد من المأكول عند غيره، يعني عند العروف. جيد جدا. مسألة 550 يقول السيد يعتبر أيضا في جواز السجود على النباف. هذا الشرط الثاني، الشرط الأول أن لا يكون من المأكول، والشرط الثاني أن لا يكون من الملبوس. يعتبر أيضا في جواز السجود على النبات أن لا يكون ملبوسا. نصوص منها ما رواه هشام وما رواه زرارة صفحة 300 جزء الرابع المباني، مثل من الملبوس بعد واضح كالقطن والكتان ولو قبل الغزل أو النسيج. ولا بأس بالسجود على خشبهما، خشب القطن وورق القطن وكذلك الكتان. لماذا؟ لعدم صدق الملبوس، فالخشب والورق لا يلبث. وكذا لا بأس بالسجود عليه من على الخوص والليف ونحوهما مما لا صلاحية فيه. زين، لذلك ليش؟ لعدم صدق موضوع أنه كان عن من؟ على الملبوس. زين، فبالنسبة للخوص والليف ماذا؟ ليس ملبوسا. كذلك الخشب والورق ليس ملبوسا. وإن لبس الخوص والليف عند الضرورة أو شبهها أو عند بعض الناس، نقول هذا اللبس عند الضرورة للشيء، نقول هذا ما يخرج من غير الملبوس إلى الملبوس، لا، مثل الحشيش، خوص ليف يلف روحه ويستر عورة، نقول هذا ما يصدق أنه ملبوس ولكن يلبس عند الضرورة. كذلك بعض الأمور يلبسها بعض الناس نادرا، بعض الناس عندهم قابلية يلبسون خوص وليف، نقول مولانا هذا من يصدق أنه ملبوس عرفين. وإن لبسه بعض ولبس البعض النادر لا يخرج ويغير الموضوع من غير الملبوس إلى الملبوس، فبالتالي يجوز السجود على الخوص والليف، نعم، الذي يلبس عند الضرورة أو عند بعض الناس النادرين. لأن نحن والموضوع بغض النظر على أنه يستعمله الغير أو يستعمله بعض عند الضرورة أو لا، فاستعمال البعض عند الضرورة أو استعمال النادر له لا يدخله في موضوع الملبوس. هنا النكتة. زين، احنا ذكرنا أنه يجب أن يكون مما يصح السجود عليه طاهر، وأن يكون من الأرض ونباتها، وقلنا القرطاس، وسيأتي الكلام عن القرطاس جاء الآن. مثلا 551 يقول السيد يجوز السجود على القرطاس الطبيعي وهو بردي مصر. طبعا السجود على القرطاس في الجملة بلا خلاف المستند يعني جائز بالإضافة للنصوص، أما تفاصيل هذه المسألة راح تبينها حسب الأدلة. زين، جواهر الكلام جزء الثامن صفحة 430، فقه الصادق جزء الرابع صفحة 279. يجوز السجود على القرطاس الطبيعي وهو بردي مصر، هذا المصداق الأول، القرطاس الطبيعي. من قال القرطاس الطبيعي؟ يعني مأخوذ مما لا مما يصح مما يصح السجود عليه، يعني ما مصنوع من الملبوس. زين، فبالتالي على القاعدة هذا نبات الأرض، مأخوذ من نبات الأرض مما لا يلبس، فيجوز السجود عليه. هذا واحد. اثنين، وكذا القرطاس الصناعي. القرطاس الطبيعي بعد اسمه طبيعي، ما حد صانعه، مأخوذ من النبات لا يلبس يصلى عليه، ورق يعني. أما وكذا القرطاس الصناعي يعني هذا الورقة مع الدفتر مع الكتاب مع كذا، المتخذ من الخشب. هذا ليش؟ المتخذ من الخشب، الخشب لا يؤكل ولا يلبس فيجوز السجود عليه. إذن الآن صار عندنا مصداقان، من القرطاس يجوز السجود عليه، القرطاس الطبيعي بعد واضح هذا لأنه هذا ورق لا يؤكل ولا يلبس. اثنين، القرطاس الصناعي المصنوع من الخشب، اعتياد هذا مأخوذ مما يصح السجود عليه وهو الخشب، لا يؤكل ولا يلبس، كل زين. ثلاثة، من دون المتخذ من الحرير والصوف، عندنا قرطاس صناعي من المأخوذ من الحرير والصوف، فهذا مأخوذ مما لا يصح السجود عليه، لأن الحرير والصوف نبات يلبس فلا يجوز السجود عليه، بعد هذا واضح. ونحوهما، نحو من؟ نحو الحرير والصوف مما لا يصح السجود عليه، فالمأخوذ من الحرير والصوف. زين، وأي شيء يلبس مصنوع منه ورق وقرطاس ما يصير السجود عليه على القاعدة، لأن هذا مأخوذ من مما لا يصح السجود عليه فما يجوز. نعم، لا بأس بالمتخذ من القطن والكتان، هذا استثناء. القرطاس الطبيعي واضح قلنا ما عندنا مشكلة، لأنه نبات طبيعي لا ما غير مأخوذ من ليس مأكولا ولا ملبوسا. القرطاس الصناعي المأخوذ مما يصح السجود عليه هم على القاعدة ما عندنا مشكلة. القرطاس المأخوذ مما لا يصح كالقطن والحرير يعني مأخوذ من النبات الذي يلبس، هذا ما يصير أيضا على القاعدة لأنه مأخوذ ما لا يصح تجو عليه. هذا المورد الثالث باستثناء، يقول نعم المأخوذ مما لا يصح السجود عليه وهو الملبوس إذا كان من القطن والكتان يجوز للدليل الخاص، للنص الخاص. نعم لا بأس بالمتخذ من القطن والكتان، روايات جواز السجود عليهما صفحة 179. الذي يزد على القطن والكتان فيه إطلاق يشمل زين القرطاس المأخوذ منهما. مسالك الأفهام الجزء الأول، مسالك الأفهام صفحة 179. إذن القرطاس عندنا أربعة مصادق، المصداق الأول القرطاس الطبيعي، المصداق الثاني القرطاس الصناعي المأخوذ من الخشب، في كلاهما القاعدة أنه هذان من النبات لا يؤكل ولا يلبس يجوز السجود عليهما. المصداق الثالث قرطاس صناعي مأخوذ مصنوع مما لا يصح السجود عليه، مثل من؟ مثل الحرير والصوف، هاي أيضا ما يجوز لأن مأخوذ مما لا يصح السجود عليه. هذا باستثناء مصداق رابع أنه القرطاس المأخوذ مما لا يصح السجود عليه إذا كان من القطن والحرير يجوز للنص الخاص. زين مسألة 552، يقول السيد لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب. القرطاس الذي يجوز السجود عليه تارة يكون فيه كتابة، هذا الورق يكون بكتابة، هاي الكتابة تارة ما يكون بها جرم، مجرد لون، نقول هذا لا يضر ما يعتبر حاجب، فأنا من أزد على الورقة اللي بها كتابة اللي تكون مجرد لون لا تعتبر حاجبا أو حاجزا من صدق السجود على القرطاس، لون محض هذا ما يضر. فلهذا قال لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معدودة صبغا لا جرما، واضح. أما إذا كانت بعض أنواع الكتابة جرم فتعتبر حاجب، وإذا كانت حاجب تمنع من صحة السجود. نعم إذا كان متخذا مما يصح السجود عليه، هذا من هو؟ إذا كان متخذا هذا منه، قلنا أن القرطاس بكتابة المعدودة كلون ما عنده مشكلة، أما كجرم ما يصير، إلا إذا كان هاي الكتابة اللي هي جرم زين كانت مأخوذ مما يصح السجود عليه يجوز. فبالتالي عندما أسجد على الكتابة وإن كانت هي حائل عن القرطاس، ولكن نفس الكتابة وإن كانت هي جرما هي مأخوذة منين؟ مما يصح السجود عليه، بعد ما عندنا مشكلة، فأني سجدت على الكتابة لا على القرطاس، والكتابة مأخوذة منين؟ مما يصح السجود عليه. قال نعم إذا كان متخذا مما يصح السجود عليه بعد ما عندنا مشكلة، أو كان المقدار الخالي من الكتابة، هاي الورقة اللي أزيد عليها مما يصح السجود عليه ولو كان من القطن أو الحرير قلنا، أو من الخشب أو بردي مصر قرطاس طبيعي بها كتابة جرم، والجرم إيش بيه كتابة مأخوذة مما لا يصح السجود عليه، قلنا ما يصير هذا حاجب. نعم إذا أكو فراغات بين الكتابة بحيث الجبهة تصل للقرطاس زين ما بين الكتابة، هذا أيضا ما عنده مشكلة، بشرط أن يكون مسجد الجبهة صار على الكمية من القرطاس غير مكتوب به، يعني بالفراغات مسمى السجود يصدق ويتحقق. قال نعم أو كان المقدار الخالي من الكتابة بالقدر المعتبر في السجود، يعني مسمى السجود بقدر أمه لك ما سيأتي في السجود، ولو متفرقا، يعني الفراغ بين السطر الأول والثاني، الثاني والثالث، الرابع والخامس، إذا أردنا نحسب من كلهن فراغات اللي ما بيها كتابة يصدق عليه مسمى السجود، هذا يكفي متفرق، جاز السجود عليه على القاعدة. ليش؟ لأنه بالتالي تحقق السجود على ما يصح السجود عليه. زين يقول السيد مثل 553، إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه، الآن في مكان ما كلا أرض زين ولا نبات زين، فما موجود شيء يصح السجود عليه، وين يروح؟ يقول هنا تارة يكون السبب لا يتمكن من السجود على ما يصح السجود لتقية، ما متمكن شرعا، ما متمكن لتقية، يقول جاز له السجود على كل ما تقتضيه التقية. التقية اقتضت السجود على السجاد، السجاد هذا مأخذ من الملبوس يجوز، لأن الأبناء العام عدم يصير زين، ولا يجب التخلص منها من التقية زين بالذهاب إلى مكان آخر، لا يجب. ليش؟ لعدم وجوب عدم المندوح. هناك في بعض أنواع التقية يشترط
أو بعض أنواع الضرورة يشترط أن لا يكون هناك مندوحة. أما روايات التقية والسبب إذا كان تقية في مثلا السجود لعله الوضوء أو في شيء آخر أو مكان المصلي، التكتف مثلا أو قول آمين، هناك في بعضها أن التقية لا يشترط فيها عدم المندوحة، يعني عدم السعة. فإذا كان هناك مندوحة يمكن أن يؤخر الصلاة إلى وقت آخر ترتفع التقية، أو يصلي أو يذهب إلى مكان آخر يرتفع فيه مكان التقية يرتفع فيه التقية، لا يجب. ليش؟ لعدم الاشتراط. روايات التقية واضحة مطلقة زين صريحة، لم نشترط ولم نقيد عدم المندوحة عدم السعة. فلهذا قال ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر. زين أطلاقات أدلة التقية. بعد كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية، نفس الشيء. إذن عدم المندوحة ليس شرطا لا في الزمان ولا في المكان. أطلاقات الأدلة. زين. وبعبارة أخرى جواز المبادرة في مثل هذا الموريد، وهذا تقدمت أيضا عندنا، قلنا جواز المبادرة. وإذا بادر وتبين أكو مكان أو أكو زمان أو كذا يكفي في رفع السبب أو يعلم بذلك من الأول، نقول هذا لا يجب الإعادة ولا يجب التأخير، بل تجوز المبادرة. تقدم هذا أيضا شيء من عنده في مسألة 512. زين. إذن إذا لم يتمكن من السجود من جهة التقية فبالتالي يصح السجود على أي شيء تقتضي التقية، ولا يشترط فيها زين عدم المندوحة لا في المكان ولا في الزمان. فلو علم المكلف صاحب التقية أنه إذا ذهب إلى مكان آخر ترتفع التقية ويجوز ويزد على ما يصح السجود عليه، أو علم أنه لو أخر قبل انتهاء الوقت ترتفع موضوع التقية ويصح السجود عليه، لا يجب التأخير ولا يجب الانتقال إلى مكان آخر، فتجوز المبادرة ويصلي على ما لا يصح السجود عليه تقيتين. كل ذلك لإطلاق نصوص وأدلة التقية. هذا كل السبب الأول، وهو إذا كان سبب التقية. سبب الثاني، وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه، لا عدم التمكن من السجود على ما يصح السجود عليه مو للتقية، لا أصلا ماكو في مكان مزيون ومفروش، كله مفروش أو في شيء آخر أو المهم يعني ماكو شيء يصح السجود عليه، أو لمانع من الحار حارة جدا ما يقدر يسجد عليها، أو بردين ما يقدر يسجد عليها. فقد مر تقدم القير والزفت، وانت تقدم قبل شوية ذكرنا في مسألة 845 آخر المسألة قلنا وفي جواز السجود على القير والزفت إشكال، نعم يقدمان على غيرهما، على غيرهما مما لا يصح السجود عليه مع الضرورة والاضطرار. هنا ضرورة واضطرار، ما يقدر يزيد على الأرض ولا على نبات الأرض من جهة البردي أو الحري زين. فهنا أو فقد عندي قير وزفت وعندي ثوب، نقول يقدم القير والزفت، أما الثوب هذا مما لا يصح السجود عليه قطعا، أما القير والزفت مو مما لا يصح السجود عليه قطعا، لا مما لا يصح السجود عليه احتمالا، فيقدمان. قال فقد مرة تقدم القير والزفت على غيرهما عند إذن، عند إذن شنو؟ عندما لا يتمكن لفقد ما يصح من جهة البرد والنهر والحارة ونحوهما، ومع عدم إمكان السجود عليها أيضا على اليمن على القير والزفت، عليهما المفروض يقول زين، عليهما مو عليها، عندك عليهما يو عليها شيخنا. مع عدم إمكان السجود عليها يو عليهما، عليهما أنا عندي عليها، فهذا خطأ مطبعي أيضا. أيضا شنو يعني؟ لا يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه ولا على القير والزفت، جاز السجود على أي شيء طاهر، بالتالي هنا لم يتمكن من السجود على يمن على ما يصح السجود عليه. إذا أكو قير وزفت يقدمان، ذكرنا المستند والنكتة. إذا ما أكو قير وزفت زين يسجد على أي شيء طاهر. نعم في بعض النصوص وبعض الفقهاء ذهبوا أنه يقدم شنو؟ الثوب زين، يقدم الثوب. ليش؟ لأنه موجود في النصوص، ولكنه لأنه مأخوذ في لسان السائل وليس في لسان المجيب الإمام عليه السلام، السيد قال هذا ما يعتبر مستند زين، هذا من قال لأني ما أقدر أزيد على شيء يصح أزيد عليه، بس عندي ثوب أزيد عليه، قال لا بأسه، هاي لا بأسه مطلقة، لأنه الثوب أحد مصاديق ما لا يصح السجود عليه، وليس لأنه منحصر أو يقدم على غيره. فهذا مأخوذ في لسان السائل، لو مأخوذ في لسان الإمام عليه السلام نقول يقدم. لماذا ذكر الثوب؟ إذن يقدم على أي شيء لا يصح السجود عليه. ولكن مأخوذ بلسان السائل، سيد من قال لا بأس، الإمام عليه السلام من قال لا بأس، باعتبار أحد مصاديق مما لا يصح السجود عليه. قال وإن كان الأحوذ استحبابا ها؟ أي طبعا جديد يقول عليها أي مشكلة. هو عندنا فقد مرة تقديم القير والزفت على غيرهما، وما عدم إمكان السجود عليها. شنو عليها؟ عليهما، على القير والزفت أيضا. زين، لأن يعني كلامنا بس بالقير والزفت عندنا إشكال. زين، جاز السجود على أي شيء طاهر وإن كان الأحد استحبابا تقديم الثوب. مطلقا ذكرنا أنه لورود ذلك في النصوص، ولكنهم في كلام السائل لا جواب الإمام. زين، فلهذا قال احتياط استحبابي لاحتمال الخصوصية، بس ماكو جزم. فنبقى على القاعدة أنه لا فرق بين الثوب وظهر الكيف والسجاد، كله على وتيرة واحدة مما لا يصح السجود عليه، لأنه مأخذ في لسان السائل. وذهب بعض الفقهاء فهم أنه أكو خصوصية، فقال سيد احتياط استحباب نقدم الثوب. ليش قال مطلقا؟ يعني سواء انحصر به أو لم ينحصر به، أو لفقد ما يصح من جهة المنع، الحر أو البرد أو التقية أو غيرهما لعله هكذا. زين، مسألة 554، لا نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.